أمرها عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى أدنى الحل، وأمر أخاها عبد الرحمن، وفيه دليل على حفظ المرأة وصيانتها، فهذه أم المؤمنين الفراش الطاهر لسيد الأولين والآخرين، وشاهت وجوه من مس كرامته في الدنيا والدين، هذه الطاهرة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، ومع ذلك يبعث معها أخاها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم، مع أن المسافة ليست مسافة قصر وليست مسافة سفر، ولكنه هدي الشرع في حفظ العرض وصيانته وعدم التساهل فيه. وهذا لا يعني أن المحرم إذا حفظ عرضه أنه يشك في عرضه، ولا يعني أنه طعن في المرأة أو انتقاص لها، وإنما هي الفطرة التي فطر الناس عليها من ميل الذكر للأنثى، وأن المرأة ضعيفة والرجل ضعيف، ولذلك أخذ بالأسباب التي تحفظ وتصون للمسلم رجلا كان أو امرأة دينه، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، وفيه دليل على أنه ينبغي للمحرم أن يصون عرضه وأن يحافظ عليه، وفيه دليل على حرص الأخ على إعانة أخته وقضاء مصالحها، خاصة إذا كانت دينية، فلو أن الأخت سألت أخاها أن يعمرها أو يذهب بها إلى الحج وأمكن للأخ ذلك، فإنه يحتسب ويتأسى بهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة من بر الأخوات والقريبات والمحارم. فإن المرأة إذا سألت العمرة أو سألت الحج، قد تكون سفرة واحدة في العمر، بل حتى ولو كانت كل سنة مثلا تريد أن تحج، هي مرة واحدة في السنة، فلا يبخل ذو الرحم على رحمه بإعانة على الخير، ولا يتعذر بالشواغل والمشاغل، بل يكون سباقا إلى طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله في إعانة ذي الرحم على طاعة الله ومرضاة الله. وإذا كان الحج واجبا على المرأة أو واجبا على المحرم، فإن الأجر أعظم مما لو كان نافلة. فإذا كان حج فريضة ولم تحج فسألت أخاها أن يحججها، فأجره عند الله أعظم، لأن المعونة على الفريضة أعظم أجرا عند الله من المعونة على النافلة. وهكذا بالنسبة لفضائل الأمور، فمثلا لو قالت الأخت لأخيها أريد أن أذهب لزيارة أمي، وأمها في بلد آخر، فأرادت من أخيها أن يذهب معها أن يسافر بها، فإنه يحتسب ويصبر، ومن أعظم الأمور التي تدخل السرور وتذهب البلايا وتدفع الشر عن العبد وترفع درجته وتبارك رزقه حرصه على صلة الرحم، خاصة أقرب الأقربين، فإن الإخوان والأخوات هم أقرب الناس إليك بعد الآباء والأمهات. الحرص على قضاء حوائج الإخوان والأخوات وإدخال السرور عليهن، وخاصة بعد وفاة الآباء والأمهات، وبالأخص إذا كانوا من اليتامى، فإن الأجر يكون مضاعفاً، لأنه يكون برا للوالدين وصلة للرحم وكفالة لليتيم، فالأجر مضاعف. فالحرص على إدخال السرور على الأخ والأخت والقريب وذي الرحم هو هدي السلف الصالح الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه للأمة، فأمر به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه دليل على أن الأخ إذا علم شغل زوج أخته وعدم استطاعته أن يعينه على ما هو فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو زوج عائشة رضي الله عنها، وهو المسؤول الأول عنها رضي الله عنها وأرضاها، ولكنه أسند الأمر إلى رحمها لشغله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يستطيع أن يذهب معها إلى التنعيم وإلى الحل ويعمرها عليه الصلاة والسلام، لأن الناس معه. ولذلك قال في أم المؤمنين: عقرى حلقى أحابسة ناهي، فلو حبست بسبب الحيض لانحبس معه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا انحبس النبي صلى الله عليه وسلم سينحبس معه الناس. فإذا كان زوج الأخت مشغولا أو مبتلا بمبتلى بالمشاغل أو ضعيفا لمرض أو كبر أو نحو ذلك أو عنده عذر، على الأخ أن يكون ناصحا لأخته وأن يصبر على حوائجها. ونحن ننبه على مثل هذه الأمور لكثرة ما يردنا من الأسئلة والفتاوى، وبعض طلبة العلم قد يستغرب من الإسهاب في الجوانب التربوية في شروح الأحاديث. وهنا ننبه على أنه إذا وردتنا الأسئلة والفتاوى فإننا مسؤولون أمام الله عن نصح الناس فيها وتوجيههم، فنغتنم الفرصة في أي موضع في الأحاديث للدلالة على أمور كثيرة تردنا أثناء أسئلة الناس. فمما يشتكي منه كثير من الأخوات والقريبات تقاعس الأقرباء عن حقوقهن في معونتهن وبرهن وصلتهن، وننبه الخطباء أن ينتبهوا لهذا الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه الأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام، وشاع في هذا الزمان التقصير في الرحم خاصة الأخ مع إخوانه، فإن الشيطان حريص على تحقير ما بين الإخوة والأخوات، حتى إن البعض لربما يفوت هذا الفضل العظيم من صلة أخته وصلة رحمه في أخ وأخت بأمر من الفضائل، وقد تكون هذه الصلة واجبة عليه. ومن هنا ينبغي تنبيه الناس على الإحسان للإخوان والأخوات وبرهن. لا تدري كم تساوي الزيارة إذا زرت أختك وهي عند زوجها، وكم يساوي ضمك لأبنائها إلى صدرك وحنانك عليهن وإدخالك السرور عليها وعليهن. لا تدري كم يساوي قضاؤك لحاجة الأخت قبل أن تسألك، فضلا عما إذا سألتك وألحت عليك. وكما أن هذه من الفضائل، كم فيها من الأجور ورفعة الدرجات في الدين والدنيا والآخر. فعلى العبد أن يكون حريصا على إدخال السرور على إخوانه وأخواته، وتفقد الأخت وصلتها وبرها. فهذا نموذج من الصحابة رضوان الله عليهم من وقوف الأخ مع أخته ومعونتها على طاعة الله ومحبة الله. رأيت رجلا كبيرا في السن، أعتقد أنه فوق 70، قد جاء من مسافة تبعد أكثر من 200 كيلو تقريبا من جدة، ورأيته في شدة الظهيرة قد وضع أعراج من النخل، عرجون النخل قد جد منه وهو يعرضه للبيع، ورأيته في ذهبان. فسألني، سلمت عليه وسألته من أين أنت، سألني من أين أنت وأين ذاهب، فسألته من أين أنت، قال من قرية كذا وهي تبعد أكثر من 200 كيلو من جدة. فسألته، قلت ما الذي تصنع؟ قال هذه أعراج من النخل جددتها من نخلي وسأبيعها، ثم أذهب إلى أختي في مكة عندها أيتام أتصدق بها عليهم. والله إن السيارة التي أركبها لو تنظر إليها قد لا تبلغه، وهي لو كان في جدة قد لا تبلغه المكان الذي يريد. نعم، كان الناس قبل أزمنة يسيرة أفقر ما يكونون وأضيق عيشا وأكثر خوفا وأقل أمنا، ولكن كانوا يبرون الوالدين ويصلون الرحم، كانوا أشد ما يكونون صلة للرحم. ولكن الناس اليوم والعياذ بالله ضاقت عليهم أمورهم بما ضيقوا على أنفسهم من الحرص على أبواب الخير التي دعاهم الله إليها وحببهم فيها. يا باغي الخير أقبل، إن إدخال السرور على الإخوان والأخوات والوقوف معهن وقضاء حوائجهن وتصبيرهن. كان الرجل يزور أخته فيجدها ضائقة من زوجها فيوسع عليها صدرها ويصبرها ويعطيها ما عنده خاصة إذا كان من طلبة العلم، يقول إذا كان علمي فأحق الناس بعلمي هم أقرب الناس إلي، وأنذر عشيرتك الأقربين، فيبذل ما عنده الخير لإخوانه وأخواته ويسليهن. وأعرف رجلا كان من خيار أهل المدينة من حفاظ القرآن، وكان يصلي إماما في مسجد قباء الناس في التراويح، وله مكانة كبيرة في المدينة. بعد وفاته رحمه الله جلس معي رجلا كان زوجا لأخته، فقال لي إنه يوما من الأيام غضب على أخته، أخت هذا الإمام وهو ابن عمه، قال فغضبت عليها فضربتها ضربا شديدا من شدة الغضب، وهو رجل قال أنا عصبي، فضربتها فذهبت وطردتها من البيت فخرجت وجاءت إلى أخيها. قال وأنا جالس في هذا الدكان، وكان دكانه بجوار الحرم، وكان هذا الرجل أيضا صديقا للوالد وكنت أزوره، فحدثني بهذه القصة. رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح الجنات وجميع المؤمنين والمؤمنات. فقال لي ضربت أخته وآذيتها وأنا المخطئ. قال ففوجئت وأنا جالس في شدة الظهيرة في دكاني إذا به يدخل علي فجأة ثم يقبل أنفي ويقول يا فلان طلبتك ما أخطأت به أختي، أريدك أن تسامح أختي. يا سبحان الله، هو المخطئ. قال والله إني تمنيت ساعتها أن تنخسف بي الأرض من الخجل ومن الألم. انظر رجل حافظ لكتاب الله له مكانة، وهذا الرجل الذي يبيع رجل عادي، ابن عمه رجل عادي، ما قال أنا أذهب إليه، بل حتى الآن الأخت تقول له كلم زوجي، تقول لأخيها كلم زوجي في أمر بسيط وقد تكون هي المخطئة، يقول أنا أكلمه؟ هذا الرجل الذي لا يفهم، وأنا دكتور أو كذا، أو أنا إمام المسجد أو أنا كذا. هذا الرجل على علو شأنه ومكانته، ما ارتفعت أقدار الناس بمناصبهم ولا ارتفعت بألقابهم، ولكن ارتفعت بفضل الله ثم بالعلم والعمل بالتواضع بتوطئة الكنف والحرص على الخيرات. هذه أبواب الخير، إدخال السرور على الإخوان والأخوات والحرص على قضاء حوائجهم، هذه من أبر البر وأعظمه قربه وزبله، خاصة عند وجود الحاجة. ما زال الناس يتنافسون في بر الإخوان والأخوات، فمنهم من قضى لأخته حاجتها إذا سألت، فإذا وفقه الله ورفع درجته فإنه يهيئ لها حاجتها قبل أن تسأل، فإذا أراد الله عز وجل أن يرفع درجته قضى لها حاجتها قبل السؤال، ثم لم يتمنن عليها وأشعرها أنه أسعد الناس، ولربما كان من أشد ما يكون عناء وتعبا ونصبا، ولكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. اللهم إنا نسألك البر على الوجه الذي يرضيك عنا، والله تعالى أعلم.